بسم الله الرحمن الرحيم. آخر مسألة ذكرت هي مسألة النقد باللمس، وقد تقدم أن فيها أربع صور. الصور الثلاث قلنا بأنه قد تقرر فيها النقد، ثبت فيها النقد، وهي صورة الواجد القاصد، وصورة القاصد غير الواجد، وصورة الواجد غير القاصد. استثني من ذلك الذي ليس قاصدا ولا واجدا، فهذا لا ينقض وضوءه مطلقا مطلقا، سواء مس المرأة أو ما يشتهى، مطلقا هذا لا ينقض وضوءه. فلو فرضنا أنك سلمت على امرأة أجنبية أو غير أجنبية ولم تقصد ولم تجد، فوضوءك صحيح باق، أن من شرط النقض القصد والوجود. فإن تخلف الركنان بقي الوضوء على حاله لا يقع. ثم لما ذكر المصنف هذه المسألة انتقل إلى مسألة القبلة، وقال بأنها أيضا تنقض الوضوء، وبحث في هذه المسألة فذكر أنها إن كانت على الفم فإنها تنقضه. آخر ما وقفنا عليه أن القبلة إن كانت على الفم فإنها تنقض، وإن كانت على غير الفم فإن فيها التفصيل المتقدم. نفس المسألة التي في اللمس هي التي في القبلة. والقبلة في الحقيقة ذهب جماعة من السلف إلى النقد بها مطلقا، ذهب إلى أنها ناقضة للوضوء مطلقا. وبذلك فإن هذا المذهب الذي عليه المالكية هنا إنما اتصف وامتاز بالتفصيل وليس بإثبات الحكم. الحكم ثابت من قبل، حكم النقد بالقبلة مذهب قديم للصحابة، إليه جماعة من الصحابة. والمالكية ماذا فعلوا في هذه المسألة؟ فصلوا فقالوا إن كانت هذه القبلة بشهوة أو وجود لذة أو قصد فإنها تنقض، وإن كانت على غير ذلك فلا تنقض، وإن كانت على الفم نقضت بالكلية من غير شرط. هذا ما قرروا. والذين ذهبوا من الصحابة إلى النقض هم جماعة، قد جمعت بعضهم في هذه الأبيات حتى يعلم أن هذا الفرع وإن كان مالكيا ينسب إلى المذهب فإنه في وضعه الأصلي سلفي. في هذا نظمت هذه الأبيات. والنقد بالتقبيل مما أثير نقل، قالوا أثاره يأثره إذا نقله. والنقد بالتقبيل مما أثير عن ابن مسعود ونجل عمر، عن ابن مسعود ونجل عمر، كمثل عائشة وابن أسلم، زيد بن أسلم، كمثل عائشة وابن أسلم وابن المسيب سعيد فافهمي، وابن المسيب سعيد فافهمي، ومالك والليث ثم النخعي، مالك والليث ثم النخعي، ربيعة وابن شهاب، وابن شهاب الزهري، نوين لابد من سقوطها الضرورة، ربيعة وابن شهاب الزهري، وابن أبي سلامة ويحيى، وابن أبي سلامة ويحيى نبي سلامة، ونجل هرمز على ما يروى. جعلت القافية هنا بألف المقصورة مع أن العروضيين لا يقبلون ذلك، إنهم يقبله غيرهم. وابن أبي سلامة ويحيى ونجل هرمز على ما يروى. إذن فالذين قالوا بأن التقبيل ينقض الوضوء منهم عبد الله بن مسعود وابن عمر وعائشة وزيد بن أسلم رضي الله عنهم والصحابة، وابن المسيب من التابعين فقيه المدينة، سعيد ومالك والليث والنخاعي، إبراهيم النخاعي، ربيعة معروف بربيعة الرأي، عباس بن فروخ، وابن شهاب محمد بن شهاب الزهري، وابن أبي سلامة ويحيى ونجل هرمز، كل هؤلاء قالوا إن القبلة تنقض الوضوء مطلقا، بهذا يعرف أن هذا الفرع حكمه تقرر منذ ذلك الزمان، وأن المالكية ما زاده في هذه المسألة هو التفصيل والتفرقة. بعدما استخرجوا المناط فصلوا، لما استخرجوا مناط النقد هنا وهو اللذة وما شبه ذلك، ذهبوا إلى أن من قصد ووجد إلى آخر ما تقدم من التفصيل في هذه المسألة. وبعض الفقهاء يقولون بأن القبلة لا تنقض، استدلوا بذلك بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج وصلى ولم يتوضأ، خرج وصلى ولم يتوضأ. لكن لا ينبغي أن ننسى بأن جدول هذه المسألة عند الناقضين للوضوء بالقبلة مجرور من الآية، ما يسقي به هؤلاء هذا الأمر الفقهي هنا مجرور من الآية، ولامستم النساء التي هي التي مدتهم بالفقه الذي بينوا به حكم القبلة، وذلك أن الله تعالى لما لمستم النساء نظروا في هذا نظرا معنويا فقالوا إنما قضى اللمس هنا أو الملامسة هنا، خاصة في قراءة من خلال لمستم، إنما قضى بالنقد هنا لما فيه من ماضنة نقد الوضوء بخروج ما ينقض، فجعلوه ماضنة. هذا الفقه الذي أخذ من تلك الآية أثرت في نظرهم في موقعها واللمس والملامسة، وأثرت أيضا في نظائر اللمس وهو القبلة. نظير اللمس القبلة، لأن القبلة معروف بأنها تحرك دواعي الشهوة، فلذلك ألحقت باللمس بما أخذ من المعنى في الآية. وبذلك أحيانا يجب أن يتنبه الدارس والباحث في المعارف كيفما كان نوعها إلى أن بعض المعارف قد تستبطن في النفس وتثمر دون أن يصرح منتج المعرفة بذلك الأصلي. هذا يقع في كثير من المعارف، مثلا أنه يستبطن دليلا في نفسه ويستمر هذا الدليل يمده بالمعرفة فينتج له هذه الأمور ولكن لا يصرح بذلك، لكن إذا رجعت وتتبعت خيوط المسألة ينتهي بك الأمر إلى أن هذا وإن كان مستقلا، إن كان مفردا مستقلا، فإنه قد أدرج تحت الدليل الأول بحكم الجمع بالعلة، وهذا هو الذي يظهر. وأنت إذا تأملت تعليلتهم أدركت ذلك واضحا، أنهم قالوا في القبلة الشهوة والوجود وكذا الأخير، ولما وصلوا إلى الفم قضوا في القبلة عليه بالنقد مطلقا وصرحوا بذلك، قالوا إن كانت على الفم فإنها تنقض مطلقا، وعللوا ذلك بقولهم لأنه هذا النوع من التقبيل ماضنة للذاتي. في قوة شديدة في إثارة دواعي النفس، فكان ذلك موجبا للحكم في هذا الموضع. قد يقول قائل بأنني لا أرى مد النظر بهذه الطريقة في المسائل الفقهية، وأن علي أن أرجع إلى الألفاظ والنصوص، وهذا هو حد من الفقه جيد، لكن إن النص المنزل هو الذي قضى بهذا الذي يذكره هؤلاء، أن الذي مدهم بهذه المادة الفقهية هو ذلك النص، أو لامستم النساء أعطاهم مادة فقهية فاستبصروا بها في هذه المواضيع. إذن هذا لم يتركوا النص ولم ينفصلوا عن النص، وإنما استفادوا من النص هذا الذي هم به متبصرون. نبا يقولك والنبي اسم قبل ولم يتوضع، إيش باقي بغينا؟ وماذا أريد أنا من دليل آخر أقوى من هذا؟ هذا هو الدليل الشرعي في المسألة. جيد، المسألة في هذا الموضوع هي نوع الأخذ من النص وجهة الأخذ من النص. واش نأخذ من النص فقط ظاهره، أو نأخذ ظاهره ومعناه؟ هذا سبق أن ذكرنا مرارا وتكرارا بأن أهل المذاهب الأربعة اتفقوا على تمديد الأخذ وعدم تضييقه. فإذا قال الله تعالى ولمستم النساء وقرئ قراءة معنوية كما ذهب إلى ذلك المالكية واستخرجت العلة التي هي منط الحكم، فهذه قراءة معنوية مجمع على شرعيتها من حيث الأصالة. نعم قد يختلفون في الموضوع، هل يقرأ قراءة اسمية أو يقرأ قراءة معنوية، هل ينظر فيه نظرا معنويا أو ينظر فيه نظرا اسميا، لكن هذا الأصل بذاته مجمع عليه. إذن إذا كان هذا الفقيه قد نظر في الآية فمدته بحكم الملامسة من جهة المعنى، وبصرته بنوع الملامسة المعتبرة، وجرته إلى النظائر والأشباه، فمدد الفقه إلى ذلك كله، كل هذا من تلك الآية. وإذا يقول سؤال، لا أنا ما أعرف، هذه الآية هي التي أعطت، هل أعطت هذا كله ومدت الفقيه بهذه الأحكام كلها أو لم تمده؟ هذا محل اجتهاد ونظر. ولكن أن تقول بأنه خالف النص أو أنه لم يعمل بالنص فهذا فيه خلاف الصواب، في الصواب هذا النص هو الذي مد هؤلاء بهذا الذي يقولونه. إذن حتى نربط الفروع بالأصول، فهذه الآية هي التي أخذ منها حكم هذا الذي ذكر بلا نزاع. إذن نبدأ الآن بقراءة القبلة على الفمز.
إلا القبلة بفم أي عليه، فإنها تنقض وضوءهما معا مطلقا، أي ولو انتفى القصد واللذة معا، لأنها مظنة اللذة إن كان بالغين أو البالغ منهما إن كان غيره ممن يشتهى عادة كما هو الموضوع، وإلا فلا نقض.
القبلة لها حالة خاصة لشدة تهييجها لدواعي النفس، فلذلك يحكمون فيها بنقض المقبل والمقبل معا، نقض الوضوء وضوء المقبل والمقبل معا، إن كان هذا ممن يتوضأ وكان هذا ممن يخاطب عند المالكية بهذا الحكم. وهذا الأمر يقع من كل من يشتهى كما تقدم ذكره، عادة لا بالخروج عن طبع الإنسان، وذلك أنه قد تقرر بالأدلة الكثيرة والبراهين أن الشريعة مبنية على الغالب الأكثر، ولا تراعي الشريعة في مقاصدها وعللها وأحكامها إلا الغالب الأكثر. فإذا قصد الشرع مثلا من أمر ما فإنه لا يمكن أن يكون هذا الحكم لا بد فيه من الشمول والاستغراق، لا، قد يتخلف القصد ويستمر الحكم، وقد تتخلف العلة في موضع ما ويستمر الحكم. إذا كان هذا الحكم محل الأمر فلا بد من عمومه وشموله. ولذلك مثلا وفرضنا أن إنسانا كان يشرب الخمر ولكنه لا يسكره، يشرب كثيرا من الخمر، ليش؟ يبقى على عادته، الحكم لا يصف، حكم الشرب باق. بهذا فإن تخلف الحكمة والقصد وما شابه ذلك من الأحكام الشرعية لا يجيب رفعها ولا يزن برفعها. وذلك ذلك لو عرف مثلا أن الشخص لو أقيم عليه الحد لن ينزجر لما عهد فيه من الصرف والعناد، ولو ضرب 100 مرات لن ينزجر، هل نوقف هذا الحكم الشرعي بناء على أن هذا الشخص لا يؤثر فيه هذا الأمر ولا يحقق فيه قصد الشارع؟ لا لا، الحكم يستمر على كل حال، وقد أوجب الله تعالى أن يخاطب الناس بالدين مع ما تقرر قطعا أنهم لن يستجيبوا كلهم، وما أكثر الناس ولو حرص السبيلون، ولكن هو يلزمه التبليغ للجميع، لأن الخطاب الشرعي إذا كان موجها فهو موجه إلى الذي سيؤثر، وإلى الذي سيؤثر فيه، وإلى الذي لا يؤثر فيه، إلى من يتحقق في حكمة الشرع، إلا من يتحقق، إلى من في مقصد الشرع، إلى من لا يقصد، تعطلت العلة أو لم تتعطل. هذا في حق الإنسان، نحن نتحدث في الإنسان ولا نتحدث في الأشياء. وعليك دائما أن تفرق بين حكم الإنسان، علل الإنسان، وعلل غيره. فالعقود مثلا ليست كالإنسان، والأشياء التي تكل وتشرب ليست كالإنسان، إذا ارتفعت فيها العلة صفي حكم لها، لكن في الإنسان لا، علة التي ارتبطت بحال الإنسان تستمر وإن تخلفت، تستمر الحكم وإن تخلفت. هذه قاعدة يجب على طالب الفقه أن يفهمها حتى لا يخلط بين العلة في الأشياء والخلة والعلل في الإنسان. إذا قلنا مثلا وجد اللذة لم يجد هكذا لا يجدها، نعطل الحكم؟ لا، الحكم يبقى. ولكن لو تخلف الإسكار مثلا في الخمر أو تخلف القوت في الطعام أو تخلف في الادخار أو تخلف في الطعم هنا يرتفع الحكم. ولذلك في خطاب الإنسان العبرة بالأكثر والأغلب وليس ببعض الناس، هذه قاعدة يجب أن تحفظ حتى لا نناقش دائما هذه المسألة بدون هذا الفصل العلمي الذي يجب أن نعرفه كل طالب فقه. لكن نقص الأشياء نعم، مثلا محل علل في البيوع في المعاملات، ولكن هذا الأمر هذا أيضا يجب أن لا تكون العلة في المعاملة قائمة بالإنسان، وكذلك إذا كانت قائمة بما قد يقصده الإنسان في هذه الحالة لا يعتبرون القاصد وغير القاصد وقيم العلة وعدم قيمها، الإنسان حالته في باب العلل خاصة. لذلك الشريعة الإسلامية لا تفرق في الأحكام بين الناس بالخصائص، تفرق بالخصائص ولا الفاضل ولا المكانة ولا كذا ولا لا، لا تفرق. وإنما يفرق هذا في الأشياء والمواضع والمعاملات بالفعل، إذا كان الفعل هو محل علة ولكن بشرط لا يكون في نفس الإنسان، أو هو موجود في ذات الشيء كالخمر مثلا أو باب الربا أو باب الغاب. نعم، لهذا في المسألة القصدي إذا ما سلط عليه الفقيه والنظرة وثبتها في البشر ثم تخلفت في أفراد فإنه لا يلغيها فيهم بل يثبت الحكم على وجه العموم. القبلة إذن الأصل فيها أنها تهيج الإنسان عادة، ثم يقول شو هذا لا راه هذا الشيء، وأجدب إحنا كنقولوا بأن الغالي هو المعتبر ولا نقول الصالحين، هو أن هذا الصالح إذا كان صالحا لابد أن يجتنب هذه الأمور التي في العادة تفضي إلى ما يضر. كان صالح كيف يكون صالح وهو يطلق في المو كل ما لقى شي واحد يتجسحه يقول لك أنا صالح أنا لن يؤثر في شيء، إن لم يؤثر فيك فسيؤثرك فيك بعد مدة، اللهم إلا أن تكون مريضا هذه قضية أخرى. لكن كان الإنسان ذا نفس وهي هامدة ساكنة تنتظر الفرصة للانقضاض، إذا هيجتها تهيج، هذا معروف في جميع الأحوال. الإنسان الأصل في مثل هذه الأشياء أنها وإن كانت لا تؤثر في بعض الأفراد فإنها لا تتخلف، ده في الأحسن في القبال وما شبه ذلك الإنسان يجمع. وغير كيف يسمون الناس مش كيسمون على عيالات النساء كيسمون بالقبلة مش يصلي بعض الناس يظن أن هذا ينقض الوضوء، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وصلى، ودب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وخرج وصلى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات له خصوصية لا بد من اعتبارها. وبعض الناس كيجادلوا ما كيعرفوش يعني كيف تحل الباب ديال الفسق والفجور، هذا من سد الدار على واجب خاصة إذا فسد الزمان. يقول بعضهم في مناقشة النصوص دون النظر إلى الأحوال إن النبي قبل وخرج ولم يصلي، وبذلك فمن أراد أن يثبت لنا التخصيص النبوي بهذا الأمر فلا بد له من دليل. وكيف تبقى الأصول الفقهية ودخل مع أحوال الناس، دخل مع استغلال الشريعة في الفساد، أعتبر الأوصاف الأخرى في الحكم ثم فصل. هب أنك قد تقول بهذا القول، هل تقول به على الدوام مع وجود هذه الطوارئ التي تؤثر في الأحكام؟ وش دائما هل الفقيه دائما يقول بالأصول في جميع الأحوال؟ لا يطبق هذه الأشياء في جميع الأحوال، لا يمكن أن يطبق القاعدة في جميع الأحوال. إذا رأى بأنه يفتح باب الضرر بالناس في دينهم أو فيما أشبه ذلك مما يجب دفع الضرر عنه فإنه بالضرورة سيراجع تلك الأصول، لأن المحل قد طرأت فيه موجبات علمية ودينية أخرى قضت بعدم رجحان هذا الذي يبنيه من أصل. على كل حال فهذه المسألة من الناحية الفقهية الظاهر فيها واضح، الظاهر فيها أنها مبنية على الآية المتقدمة وهي تمدت بهذا النظر ثم استمرت على ما يظهر لي والله أعلم. والمسألة تمدى على هذا السبب. نعم، نعم، هذا الآن الذين يستدلون هنا وجهنا قول من يقول ب نعم هو الحديث. لماذا سيق الحديث؟ سيق الحديث لبيان مذهب من يرى أن النقد بالقبلة غير صحيح هكذا، أما قضية كون دليله صحيحا أو غير صحيح أو معلول أو ما شابه ذلك فهذا يصار إليه في باب الفتوى، من هذا توجيه، قالوا كذا ودليلهم كذا حجتهم كذا، هل هذا الدليل صحيح أو غير صحيح أو فيه إعلال أو فيه بحث فقهي أو فيه أمور أخرى، هذه مسألة ينظر فيها عندما يتعلق الأمر بالفتوى. عندما يريد الإنسان المفتية حينئذ يبحث في هذه الجهة ويتمم النظر إلى تمامه. نعم، لكل حال الحديث فيه كلام. ثم قال:
وأما القبلة على الخد فتجري على تفصيل اللمس، وتنقض القبلة على الفم مطلقا.
نعم.
وإن وقعت بكره أو استغفال من رجل لامرأة أو العكس فلا يشترط في النقد بها الطوع، وهذا إذا كانت لغير وداع ورحمة.
نعم، إذن هذه القبلة الآن جعلوها علة موجبة لنقد الوضوء بإطلاق، ولو وقعت بإكراه، لأن المرأة لا تريد ودفعته ولكنه أكرهها بالقوة مثلا، أو استغفال تركها حتى علم أنها على غفلة كالشيطان فجاءها ويعلم أنها لا تريد ولا تريد هذا الفعل فأغفلها وفعل هذا، هذا إذن ينقض الوضوء. لمن؟ للمقبل والمقبل معا، والإكراه لا يفيد هنا، لا يفيد هنا. ما الذي يمكن أن يفيد فيه الإكراه هنا؟ لإثم، لو أنه أخذ امرأة أجنبية وقدها مكرهة وضوءها منقوض وإثمها مرفوع، الإكراه ينفعها فقط في الإثم ولكن لا ينفعها في نقض الوضوء، لأن هذا السبب الشرعي هنا هو من خطاب الوضع، من خطاب الوضع، لأنه سبب ينقض الوضوء والأسباب من خطاب الوضع، ولذلك ألغوا هذا الأمر هنا. ثم المصنف لما ذكر هذا كله استثنى من عموم هذا الأمر ما كان لوداع وما كان لرحمة، أنه إذا أراد أن يودع امرأته مثلا فقبلها وقبلته مثلا، قالوا هذا لن قدره، وهذا من باب تغليب العارض النفسي على غيره. أنا إنسان حينما يريد السفر، حينما يريد في ذلك الزمان أن يغيب، كان الحزن يغلب عليه، الفراق والشمس تصفر من الفراق في ذلك الزمان، أن الإنسان إذا أراد أن يسافر قطعت أخباره، قطع أخبار أولاده، والأصل في مثل هذه الحالة رفع ذات الشهوة بشدة الحزن والغم، فغلبوا هذا العارض النفسي على العارض الأصلي الذي هو الشهوة، فحكموا هذا وألغوا ذاك. إذن ولكن هذا الآن العارض وهو الحزن، والإنسان يغلب عليه شوقه إلى من يترك وكذا، وأنه ربما تمضي شهور وسنين ولا يرى أحدا، سنون تمر وشهور تمضي ولا يرى أولاده، الحقيقة أنه ربما لن ينام من الهم والحزن كذا في ذلك الزمن. أما الآن في هذا الزمن، هل الوداع الآن من موجبة الحزن؟ هل يوجب الحزن الآن؟ لأن الاتصال الذي يقع كل يومين يرفع هذا، يرفعه مثلما يصير مثلا 10 كيلومتر، أين أنت؟ كذا، أيها والله يعود تغديته؟ لا بازل، اسم الحزن، اسم الحزن. إذا تغيرت الأمور، هذا الوداع هذا ما يرى أنه كان يحمل الوصف الذي يرفع الأصل، بالعكس وربما يكون الوداع مهيجا أكثر للناس من الجلوس، أنه يرى نفسه أنه ينفصل فيشتد به الأمر. على كل حال، فتحليل أحوال البشر يستلزم أن يكون هذا الفرع ضعيفا، وأرى أن يطرد هذا الأمر في هذا الباب أيضا، فيلحق هذا المفرد بما بعده، لأن هذا العارض الآن ليس مناسبا إلا لوصف تضمنه. أصبح مدباء أن التعليل بالوصف الطردي لا يمكن في الفقه، لا يمكن أن نكون مالكية ولا شافعية ولا حنفية ولا حنابلة ونشوفه ونبقوا نقبلوا في الفقه وصف طردي. ما معنى الوداع؟ الوداع ما معنى يعني في صلاة على شخصين؟ هذا ليس له تأثير في ذاته، إذن فلا بد أن يكون متضمنا لوصف المناسب، والوصف المناسب له الذي يمكن أن يكون مؤثرا هنا هو الحزن والغم، والشعور بالفراق الذي قد يمنع الإنسان من الأكل والشرب. كان هذا الأمر ثابتا في طبيعة الإنسان. الإنسان يمضي أياما وهو لا يأكل ولا يشرب لأنه فارق أحبابه، فما عرف حالهم ولا عرف أحواله. ربما يتذكر صور الأطفال وهم يلعبون، وربما يتذكر صور مريض عنده في البيت فيزداد حزنه وغمه ولا يكاد يفكر في الأمور الأخرى التي قد تنقض الوضوء. لكن الآن الأمور تغيرت هكذا. إذن فهذا الوصف الآن إذا أردنا أن نربط به الحكم يجب أن يستبطن وصفا مناسبا في داخله، والوصف المناسب الذي اعتبره الفقهاء نعم كان موجودا يوما ما. ولذلك لا بد من مراجعة هذا الفرع لخلوه من الوصف المناسب في هذا الزمان، ووجب تغيير الحكم وإلحاق أي قبلة كيفما كان نوعها بأصلها وهو النقض، أليس كذلك؟ نعم. عندكم بحث في الموضوع تعارضون؟ نعم لم يهمكم الفراقين على الحسب. ثم الموضع الثاني ما هو؟ الذي لا تنقض فيه القبلة، ما هو؟ المرض. إذا كان المقبل مريضا، المريض قبله الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة الأمر قبل بعد موته. هي دائما خصنا نعتبر الحالة التي عليها الصحابة، ما ماشي كلمة حكم. ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أصحاب رسالة، أصحاب هم، أصحاب تبليغ، وأحوالهم في كل الأحوال لا بد من اعتبارها في هذا المقام، أن هذا المقام تعليل بوصف مناسب ينطوي عليه وصف خارجي. مادام هذا الأمر قد تقرر في هذا الباب بهذا الوجه، لا بد أن نتفقه في المسألة على هذه الطريقة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قبله أبو بكر بعدما توفي، والنبي صلى الله عليه وسلم قبله وكذا، ولكن هل هذا الآن الذي فعل هنا يمكن أن يكون حجة مطلقا من غير تفصيل، مع أن التعليل الذي بني عليه الحكم هنا هو إثارة الشهوة؟ أن هذا الأمر يجب أن يلحظ فيه المناط الأصلي وهو إثارة الشهوة ولذة. إذن فإن هذا الأمر إذا قدر أنه قبله على فيه فقد تقرر فيه عدم النقض حقيقة. لابد أن نبحث عن الرابط الرافع لهذا الوصف الأصلي في هذا الموضع. وقد تبقى سبقا قلنا بأن العلة هي هيجان النفس وما تقدم ذكره من التعليل، مدينة اللذة ومدينة اللذة. إذا كان هذا الذي مرض ممن يؤثر مرضه في المقبل فبلا نزاع أن هذا لا ينقض. لا ننسى شيء أن بعض المصائب إذا نزلت بشخص ما ممن يقع شدة حزنه، شدة تأثير ما وقع عليه في القلب، هذا مما يمكن أن يرفع هذه الشهوة. لا تفضل بالشهوة، شنو هي الشهوة؟ الشهوة هي غريزة فيها مراتب، أحوال منها يرفع أحوال منها ترفع أحوالا. قد تهيج إلى المال، قد تهيج مثلا إلى أمور أخرى، فيأتيك أمر آخر أو أعلى أو أقوى يتلاشى هذا كله. لأنك تقلب على المال وإذا بك يخرج لك شهد جنود. شوف اليوم آخر يوم لك في الحياة، تقول ما كان قلب على هكا ولا مدمن ولا ابن عقب. قد تبحث عن الشهوات ثم يقف إليك من سيشبعك من العصا، ستتلاشى شهوتك وتقول بأنك خالي منها على الإطلاق. هذه طبيعة الإنسان، معروف هذا كله في طبيعة الإنسان. لكن هل هذا الآن المريض الذي نام في الفراش مرضه مما يرفع هذه الطبائع النفسية التي ارتبط بها نقض الوضوء أم لا؟ إن كان كذلك فبلا نزاع أن هذا لا ينقض. أما إن كان لا يمكن فلن يدخل سواء بغالك تمرض، بغالك المرض بغالك بغالك تمرض فلن لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا بقيت فيه ويجي قبل هذا الأمل الذي سيرفع فيه الشهوة حتى نقول بأن هذا المرض أثر فيه. لا بد للمرض أن يحتوي على وصف مناسب كما تقرر في علم الأصول في باب التعليل بالوصف. أنك يقول لك مثلا الوصف الذي تعلل به الحكم إن كان طرديا بمعنى ليس فيه مناسبة خال من المناسبة، اسم الوصف الطرد أو الطردي يكون خال من المناسبة، ما فيش المناسبة، لا يمكن لك أن تعلل به إلا إذا ورد في الشرع. إذا ورد في النص لا نقاش، ولكن إذا لم يرد في النص وأردت أن تبني عليه الحكم بالاستنباط والاستخراج ضروري أن يكون مشتملا على المناسبة. ضروري. المرض الآن، المريض الذي استلقى على قفه ونام ومريض في المستشفى، إذا كان هذا المرض خالي من المناسبة لا يمكن أن يكون مؤثرا في الحكم. لكن إن كان في حقيقة هذا المرض مما يؤثر في نفس المقبل، مثلا والجوبة شي صديق له عزيز عليه بزاف وأصابته الحادثة، حادثة مثلا سير ودخله فزاع واضطرب واصطكت رجلاه واضطربت فرائسه فجاء إلى المستشفى يجري فوجده خدم. الحالة هذه كل تلك الغرائز الأخرى تتوقف بالخوف، لأن الأصل في الإنساني، الغريزة الأصلية في الإنسان ما هي؟ حب البقاء، حب البقاء، وكل ما يهدد بقاءه فإنه هو الذي يكون عليه السيطرة على باقي الغرائز كما هو مقرر في عند علماء النفس، وهذا معروف. لذلك هذا الشخص إذا خاف على هذا المريض وحزن وكذا دائما مما يشتهى، احنا دابا قلنا ان كان مما يشتهى، ليس كذلك؟ نعم كان مما يشتهى، لان اذا كان انسان كبير في السن ولا كان ممن لا يشتهى هذا لا كلام فيه. فاذا كان المرض في وصف مناسب انطوى عليه فهذا مما يرفع النقد، وان كان خاليا من ذلك بحيث ليس فيه شيء فعليك ان تعلم بانه لا يمكن ان يكون عله يبنى عليها الحكم في هذه المساله كغيرها من المسائل. إذن فعلينا دائما أن نستفيد من علم الأصول في مثل هذه الجزئيات، وطريقة ذلك بينة، وهو أنه إذا علل لك الحكم بعلة سواء كانت من موجبات الاستثناء أو كانت من موجبات الإثبات فانظر في شروط الوصف الذي تبنى عليه الأحكام، هل هو مناسب أو غير مناسب، وهل هو مناسب على طريق العمومي أو هو ينصرف إلى التخصيص هكذا. إذن فالمرض إذا كان موجودا وكان قد استبطن وصفا مناسبا لعدم النقد فبها ونعمت، وإن كان لم يستبطنه فلا شك أنه لا ينقض. عندكم مناقشة في هذا الموضوع؟ عندكم ما تقولوا في هذه المسألة؟ فيها بحث؟ ما عندكم ما تقولوا في هذه المسألة؟ السؤال هنا، إذا كانت عادة الناس في أن المريض إذا قبل لا تذهب نفوسه من الشهوة في حاله، ثم جاء إنسان على خلاف ذلك، هل يلحق بهم أو لا يلحق؟ لماذا تقول هذا؟ قلنا نحن بأن المرض إذا لم يكن فيه وصف مناسب يناسب الحكم فلا يمكن أن يكون موجبا لرفع النقد. إن كان فيه وصف مناسب فإنه، ولكن بشرط الغلبة، لابد أن يكون غالبا. إذا كان من عادة الناس مثلا في ذلك الزمان أن المريض إذا قبل لا يكاد أحد تذهب نفسه ذلك المذهب الذي يجب نقد الوضوء، إذا كان هذا وجاء إنسان على خلاف الناس فهل نلحقه بهم أو لا نلحقه بهم؟ بناء على ما تقدم فإنه يلحق بهم ما لم يكن معروفا بالفسق، إلا إذا اشتهر بالفسق وكان هذا الوصف متقررا فيه فيخصص بالحكم لقوة هذا الوصف في باب الأحكام. ما هو معروف أن الشريعة تجري الأحكام على الناس على وجه العموم، لكن من قام به وصف من هذا الصنف فإنه يخصص به. إذن هذه مسألة المرض وهكذا قرروا فيه، ولكن ما يهمون هنا الصناعة الفقهية هو أن ننظر في المرض هل في وصف مناسب يستوجب هذا الحكم الذي تقرر أو لا يستوجب، وهنا مدخل إلى مناقشة حينئذ شرعية هذا الأمر أو عدم شرعيته، ويجب أن تربط كل هذه الأشياء بالآية السابقة أو لا مسهم النساء بوجه من الوجه. نعم.
إن كانت القبلة بفم لوداع عند فراق أو رحمة أي شفقة عند وقوع المقبل في شدة كمرض فلا نقد ما لم يلتد.
نعم. إذن المرض ليس هو الذي تعلق به الحكم، بل إن كان لرحمة أو كان لشفقة، لأنه إذا وجدت الرحمة والشفقة ما الذي يرتفع؟ ترتفع الشهوة، لما عهد في طبيعة النفس أنها إذا حضرت فيها شهوة ارتفعت الشهوة الأخرى. شهوات النفس الأصل فيها أنها تتناوب على الذات، هذا هو الأصل فيها، يكون فيها التناوب، فإذا ما كان الإنسان قد غلبت عليه الشفقة على الشخص أو الحنان عليه كالأولاد مثلا، فمن المستحيل أن يكون هذا الأمر معه، مستحيل. ولذلك مثلا لماذا قالوا المحرم؟ لأن الأصل في العلاقة مع المحرم أن تكون الرحمة والشفقة والحنان والعاطف. فلذلك لما وجدت هذه الغريزة بين الأقارب رافعت تلك الغريزة الأخرى، إلا عندما لا دين له ولا أخلاق ولا كذا، فهذا أمر آخر. هذا هو طبيعة النظر في المسألة تكون على هذا الوجه. إذا علمنا أن أهل الزمن فسدوا، وأن هذا الأمر وهو الشفقة والرحمة قد في الغالب مرفوعة كما هو شأنه في كثير من أحوال هذا الزمن، فالأصل أن نرجع ونرد الأمور إلى الغالب وهو الشهود. هذا كله في من يرى أن القبلة على هذا التفصيل مقدس الموضوع. ما يمشي مذهب الصحابة يقول القبلة والسلام، قبلة بنفسها ناقدة الوضوء، هي نفسها ناقدة الوضوء. هذا باب الشطط الأصل ديالهم الفقهاء، تقول النقد الأصل الشريعة فيها شنو هو؟ واش الدخول ولا الخروج؟ أصل في الناقد اش يقول؟ واش الخروج ولا الدخول؟ الخروج. الناقد في الوضوء الأصل فيه هو والخروج، والأصل في ناقد الصوم هو الدخول وليس الخروج. لذلك يقولون الدخول في الصوم والخروج في الوضوء، هذه قاعدة النقد. قاعدة النقد في الوضوء الخروج، وقاعدة النقد في الصوم الدخول. من أسس هذه القاعدة؟ من؟ ابن عباس. ابن عباس وابن مسعود ومصحف هذه القاعدة. وليس هذه القاعدة الأصل في النقد، الأصل في النقد في الوضوء الخروج، وفي الصوم الدخول. هذه قاعدة صحابية من زمان الصحابة، استنبطوها وعقلوها وضبطوها ثم نقلت عنهم وبنوا عليها ما قد يأتي من المسائل في هذا الباب، سيكون مما اعتمد عليه هذه القاعدة التي أسسها الصحابة. لأن بعض الناس يقول بأن الصحابة ما عندهم قواعد، لا عندهم قواعد، هم قواعد ولكنها لم تجمع. القواعد التي أسسها الصحابة لم تجمع، وكان من الواجب أن تجمع وتضع فيها منظومة فقهية كتبها بالاستقراء بالقاعدة العامة. عندهم القواعد لنفافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ربهم على القواعد، كرر لهم قواعد اضطرت فيهم، فلا بد أن هذا سيصنع فعله في الجانب الفقهي فيه. خلاصة الكلام أنه لا بد أن يكون ذلك الشفقة أو ما تقدم ذكره مما يكون مع الغلبة. ثم قال الملموس أو المقبل إذا وجد اللدة، نعم إذا وجد اللدة ينتقد وضوء. إيه نعم، لأن العلة وجدت، وجدها، نعم هذا اللي نزع فيه، سواء وجدها ولم يجدها. غير الفرق بين الملموس والمقبل أن ذاك اشترط فيه اللدة وهذا لا تشترط فيه. هذا هو المقبل ينتقد وضوءه مطلقا إلا هذا الذي استثنيه، وداعنا ورحمتنا قد كل ما يبطل فيه وضوء المقبل يبطل فيه وضوء المقبل، كل ما يبطل به وضوء اللامس يبطل به وضوء الملموس لوجود العلة وهي اللدة. فش المريض، نعم. إذا قلنا بأنه لا يجوز أن يقبل، إذا كان المقبل انتقض وضوءه هو هذا الذي جاء عند المريض، فالمقبل مثله بدون لدة بدون شيء، حكمهما واحد. ولكن إذا قلنا بأن المريض مغتفر، فالمقبل والمقبل على واحد سواء، إلا إنسان الذي ليس بالغا وليس كذا، هذا مثل أخر. أتكلم فقط عن من يخاطب بفروع الشرع.
ولا ينقضه لذة بنظر ولو تكرر كإنعاذ أي قيام ذكر فلا ينقضه ولو طال ما لم يمذ. ولا ينقضه لذة بمحرم من قرابة أو صهر أو رضاعة على الأصح. خلاف الراجح.
نبدأ أولا بالتفكر، مسألة التفكر الذي تقتضيه القواعد أن التفكر أيضا مثل هذه الأسباب. إذا نظرت في التفكر تجد أنه مثله، فهو أيضا مما قد يكون ملحقا، لأنه مضينة الشهوة ومضينة خروج هذا الناقض. إذا كان اللمس علته أنه موجب للذة التي تجلب النقض، فلماذا النظر؟ لماذا النظر لم يجعله مثل القبلة ومثل المدرسة؟ ها؟ لأن النظر ليس من موجبة اللذة، لأن عرض الصور على الأذهان بالتفكر وما شابه ذلك، قالوا هذه الحالة التي فيه ليست هي اللذة التي هي مرتبط الحكم في اللمس وفي القبلة. هذا أولا. ثانيا أن هذا من باب حديث النفس، ومعلوم أن حديث النفس الأصل فيه أنه لا تتعلق به الأحكام ما لم يفعل أو يتكلم. إذن فهذا الذي تفعله الجوارح في القبلة واللمس فعل من أفعال الجوارح، فتعلق به الحكم باعتبار أن الأصل فيه أنه تتعلق به الأحكام. أما هذا الذي يتلجلج في النفس ويتضارب فيها ويتردد فيها، ما هو الأصل فيه في الشريعة؟ حديث الناس، ما هو الأصل في الشريعة؟ أنه العفو، ما حدثت به نفسها ما لم حدث. نعم، هذا هو الأصل في الشريعة، ولذلك خففوا في هذا التفكر لأنه من جنس ما عفت عنه الشريعة. ثم هذا من ناحية الدليل النصي، هذا عملا بالدليل النصي. أما عملا بالنظر فلأن اللذة التي في التأمل والتفكر ليست هي التي في اللمس والفعل. نعم، المهم المعول عليه هو هذا الحديث. نعم، هو تمادى أو لم يتمادى، حين ما لم يمدي، لأن هذا سميته عندنا في باب الوضوء، في باب الصوم. نحن الآن في باب رفع الحدث، ماشي في باب الصوم. عندما يأتي باب الصوم إن شاء الله سنتحدث عن هذا الأمر وسنفصل فيه، هل فيه فعل اختياري لو استمر عليه وخرج منه شيء هل ينقض صومه أو لا ينقض، هذه مسألة لها أصولها. الآن هنا في باب الحدث، استمر أو لم يستمر، ولو استمر النهار كله هو يستعرض الصور، لأن هذا الحالة أغلب الناس يقعوا فيها، ما تعم به البلوى، الصور ويفكر في الأجسام وفي العريف وكذا إلى آخره، فهذا لا ينقض وضوء، ولكن يبقى ذلك ما لم يمدي. وإن وقع له هذا الذي ذكره هنا من الحالة أن النفس أثيرت نفسه لكنه لم يمدي، يبقى وضوءه على ما هو عليه، لأن هذا من حديث نفسي، حديث نفسي آثاره لا تعتبر في الشريعة الإسلامية.
يفرق بين ما يسمى
النظر، النظر ملحق بالنفس، لا، النظر هكذا ليس بفعل، فيه الإثم ولكن ليس ناقضا للوضوء بذاته، لأنه لو جعل النظر موجبا للوضوء لما بقي الناس على وضوء، أن النظر كلما نظرت إلى شيء لا يجب النظر إليه ولقدت به الوضوء، هذا في منا. وفي الزمان النبوي الناس ينظرون ويرون وكذا، ولكن ما كان هذا الأمر قد تقرر مع عموم باقي البلوى به. إذن فالنظر والتفكر بينهما حكم واحد، ليس لأنه ليس فعل جارحة بمعنى أنه لم يأتي بالفعل ليدخله في الوجود. النظر مستمر على كل حال، والتفكر مستمر على كل حال، إذن فهذا مما يمكن أن يصفر. ثم فإن مثل هذه المسائل لو كان فيها هذا الأمر لنقل أن مما تعم به البلوى، وما زال الناس في الأسواق ينظرون وفي الطرق ينظرون، وهذا معروف، هذا معروف. نعم، إذا لم يكن الفعل الآخر فعل جارحة مع اللذة فهي ليست اللذة المعتبرة، لا بد أن يكون مع فعل الجارحة التي تقدم نوعها، ثم أن يكون معها اللذة، ولك اللذة التي هنا ليست هي اللذة التي في النظر مثلا. نعم،
ولا ينقضه لذة بمحرم من قرابة أو صهر أو رضاع على الأصح.
هي مسألة على كل حال، مسألة المحارم الذي تقرر عند المالكية هو استصحاب تلك القاعدة السابقة، هو أن الغالب أن الإنسان لا يمكن أن يرتد بالأقارب، بالعكس نفير من الأقارب. هذا هو الأصل في الإنسان الطبيعي الفطري الذي حفظه الله تعالى من المسخ، ولا يمكن أن يرتد بالأقارب. هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإذا ما قدر أن امرأة مس محرما له فالتد، يلغون هذه اللدة بحكم أن هذا قد سقط فيه العادة الغالبة، قد سقطت فيه العادة الغالبة. هذا عادة الناس أن هذا الأمر لا يكون منهم، فجعل هذا غير موجب للنقد. لكن دابا نبه المسألة، احنا كنقراوها الآن مركبة، لأن ننظر في المسألة على أن العلة مركبة، أن يكون اللمس مع اللدة بشرط أن تكون أن يكون هذا الشخص ممن درجة تحت الغالب، هكذا قرر في هذه المسألة. إلا أن بعض الفقهاء قد لا يرى هذا القول، وأنت تعلم أن تكوين الفقهاء مختلف، فمنهم من تأثر كثيرا بسد الدارعة، والذي تأثر بسد الدارعة أو تأثر بالنظر إلى العلة بوجهها البسيط لن يقبل هذا. وكيف اشتبه هذا مس مثلا أخته أو بنته أو أمه والتد وتقولون بأنه ليس لسد، هذا الحقوه لمن انتقد وضوءه، لأن هذه اللدة كافية في إثبات هذا الحكم، ويلغي هنا ذلك التركيب الذي هو أساس القول في هذه المسألة. وبذلك فإن مسألة أوردوا فيها الخلاف، المصنف حقيقة قرر أن من يتد بالقربة قرمين سنية القربة، أين حددها؟ حددها فاش؟ حددها في فاش؟ في النسب والصهر والرضاع، هكذا قال، حددها بهذه الثلاثة، ها؟ قرابتك الابن والبنت والاخوان. وفي النساء وفي الصهر كان تكون مثلا ام زوجتي، ام زوجتي مثلا الام ديال الزوجه. ولكن نسال الله السلامه والعافيه، الانسان اذا وقع له ما يسمى بالهوس الجنسي راه بحال ودرا، عرفت ودرا؟ اكبر واد في المغرب لا يترك خشبه ولا اي شيء يجده في الطريق فهو لا يمكن أن يرد. لذلك يقال لكل ساقطة لاقطة، لذلك فالحدود الآن الحدود الفقهية الآن من أجل يعين الإنسان نفسه على طاعة الله يجب أن يزيد فيها شيء من الاحتياط. أجلت مثلا أم المرأة ما تبقاش تكتب على الهضرة، السلام عليكم بخير لاباس، السلام إذا ما كانش ما بلاش بلاش، السلام عليكم بخير لاباس. وإذا كان هذا في بدء العقد أحسن، شرط عليهم بأن لا تسلم على أمي الأمي، من لا ما نسلمش عليها، أم الزوجة لا ما نسلمش عليها، إن قبلتم فبها ونعمت، ما قبلتوش الواحد لا يفتح عليه. وهذا الشرط في أول الأمر يسهل عليك حينئذ أن لا تقترب من المحارم، وكتبقى الأم والأخت بعيد بعيد جدا، وتبقى الرضع. الرضع أيضا في هذا الذي قالوا الفقهاء ربما كانوا يظنون أن الرضع الآن مما يحرك النفوس، لأن سمتنا أرضعته الأم دياله مع ولد مع ابن شو لك ذلك الناس، هذه المسائل ديال الفقه عادة النظر فالفقهاء الملكية أذكياء جدا، حيث راعوا أحوال النفوس وسدوا وأغلقوا باب استغلال الشريعة في الوصول إلى الحرم. أقول لك شو هذا، وهذا بنتما فين عايشين في المريخ، وهذا بنتما هذا سدف عليها أم الزوجة وصلي تسدوا عليه الشريعة، هو عامر ها إذا كان فاسق، أنتم قاعد سديتوا عليه هذه الأبواب وهكذا، من يمنعه من إلى آخره. زيد أش قلنا؟ قلنا بأن المحرم قرر فيه المالكية أنها لو قبلت لن ينقض الوضوء. إيه مثلا غادي يجي، ولكن منهم من قال بأنه ينقض الوضوء إن كانت اللذة، بدأوا باللذة بعد عاد مشوا الفسق. إذا كانت اللذة موجودة فمن الفقهاء من قال بأنه ينقض، أليس كذلك؟ ماذا قال في الحاشية؟ يقال في الحاشية
سواء قصد اللذة ووجدها أو قصدها فقط أو وجدها فقط، وقوله على الأصح أي عيد من الحاجب من الجلاب.
لكن ماذا قال الشارح؟ قال وهو المعتمد، إيه؟
المعتمد على الأصح خلاف الراجح، والمعتمد أن وجود اللذة بالمحرم ناقض قصد أو لا بخلاف مجرد القصد، فلا ينقض ما لم يكن فاسقا. وإن كان فاسقا نقضه أيضا.
إذن مسألة المحرم فيها هذا الذي ذكر، أنه إن لم يقصد ولم يجد، لم يقصد ولم يجد، حكمه عدم النقض، هذا ما فيش مشكل. لم يقصد ولم يجد حتى سميته، هذه غير ذكرناها فقط من أجل التمهيد. قصد ولم يجد وليس فاسقا، ما كيفاش قصده وليس فاسقا، نقض أم لا؟ لا ينقض. من زمان تأكد مما تقول، لا ينقض. قصد ولم يجد وليس فاسقا، لا ينقض كذلك. وجد ولم يقصد، شنو الحكم ديالو؟ كذلك. الصورتين، قصد ولم يجد وكان فاسقا، نقض أم لا؟ قولوا نقض. وجد ولم يقصد وكان فاسقا، نقض. إذن فهذا هو التفصيل الذي في المسألة، إن لم يقصد ولم يجد ما في مشكلة، إن قصد ولم يجد وليس فاسقا لا ينقض، هذه ما في مشكلة، لأن هذه كلمة فاسق أعانته على النجاة من النقض. إن قصد ولم يجد وكان فاسقا نقض، إن وجد ولم يقصد وكان فاسقا. ومسألة شري كانتكم كل شيء كل شيء فيها، في كان فاسقا فإن ينقض، فسق ينقض على الإطلاق. زيد عيد النص، عيد عيد.
ولا ينقض لذة بمحرم من قرابة أو سهر أو رضاع، على الأصح خلاف الراجح.
نعم هذا كتاب، هذاك الأصح شكون تكتبوه هذا الشيء في المختصر، راكين أصح ولكنه خلاف الراجح، لأن الراجح هنا هو النقض بالوجود. نعم زيد.
المعتمد أن وجود اللذة بالمحرم ناقض قصد أو لا، بخلاف مجرد القصد فلا ينقض ما لم يكن فاسقا، فإن كان فاسقا نقضه أيضا.
لا مطلقا، هذا المسلم ومن كان الفسق وشيك ينقض وجد أو لم يجد قصد المسلم. نعم نعم ابن حزم هذا هو الصح. نعم هذا هو الراجح. نعم ما هو المعصم الأصح، وهو شنو قال بعد الأصح؟ قال شنو قال بعد الأصح؟ هذا هو الراجح. زيد هذاك شنو قلنا؟ إيه هذا ما ذكرنا. زيد نعم لا كان فاسقا ولا من وجدت الطاقة على منعه، وشريت معذب الرجل من أم زوجته، يدل عليك أم الزوجة التوراة، لأن أم الزوجة تحب السهرة كثيرا ليس كذلك؟ يقول لك الجدة كدير تحمل ابن بنتها هنا وتزر ابن ابنها، ابن ابنها كتزر في الأرض زيكزا شيء، وابن بنتها هذه قاعدة في علم الاجتماع وهي موجودة في كل البلاد هكذا معروف. دابا هذيك كتمنسبة أم ديال الزوجة قد تخبئ لزوج ابنتها شيئا دون أن يطلع عليه أحد، حتى إذا جاء إلى البيت أعطته من ذاتها ما لم يكن الأب من يسير الأمور بقوة، فلا يتحرك شيء إلا إذا أمر، ولا يمكن له أن يأمر أن يعطى للسهر شيء، يكرهه لأن الأصل فيه أنه يكرهه، وإنما جمعت بينهم الأقدار. وهذه تبعت البشر، هذه قاعدة تامة، وأنا أستقريها من الناس وأتتبعها في القبائل وأفكر فيها دائما، تنشد في هذه القواعد الاجتماعية، أن دائما أم الزوجة تحب هذا وأبو الزوجة كأنه فرض عليه ذلك. ولذلك في المثل يقولون خير الأصهار ما هو؟ القبر، تقول في المثل العربي خير الأصهار القبر، يعني شو لما كان عندكم في العربي يقولون أما زغل هذا كله فقط على ما يظهر والله أعلم. نعم زيد. نعم لا 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 يكون فاسقا بالقصد، لا الفاسق أن يكون معروفا بأنه لا يتقي محرمات، يعني يقدر إنسان يغلب في بعض الحالات يكون إنسان ضعيف في بعض الحالات ليس فاسقا، يمكن للإنسان في بعض الحالات أن يغلب ولكنه ليس فاسقا، أنه يستغفر الله ويتوب إليه ويندم، لأن كل من يندم على فعل محرم ويتقي الشر على قدر المستطاع ولكن أحيانا يضعف هذا ليس فسق. فسق لابد أن يكون وصفا تاما قائما بالشخص كما سيأتي ذلك.
من الميت واستحالة إلى صلاح، وفرق بينه وبين خروج اللبن واستحالته إلى استحالته لأنه استحالة، فرق بين ذلك وقال قال هو، والفرق بينهما شدة الاستحالة. نقول أن الفرق بين هذا وذاك شدة اللذة
في أي مكان، في النظر،
في اللمس والنظر.
ولكن يجب أن يثبت هل بينهما تفاوت النظر؟
النظر واللمس.
وشكون هو أقوى؟
اللمس.
هو النظر. النظر أقوى. النظر أخطر من اللمس. اللمس لا ينزل منزلة النظر في القوة. هو المشكل اللي كانت ما هو أن النظر ليس مما يمكن أن يلحق بهذه الأشياء، لأنه ليس فيه اختيار. كما قلنا يستمر و. ثم إن الصحابة كانوا ينظرون ولم ينقل شيء في ذلك، هذا هو المعتمد. أما النظر أخطر، النظر أخطر. نعم هو حقيقي في قوة لا يزال أكثر من غيره. النظر أخبث، لمس ما لا يصل إلى درجة التأثير الذي في النظر. هذا الشيء نحن غير دخلنا له بزز وصفر، نحن الشيء لم يكبرون نظر
جيد. والمراد به من شأنه أن يلتد بمحرمه لدناءة أخلاقه لا كل مرتكب كبيرة.
لا هذه الأمر، هذه بعض المرات شيء ينداله الجبين. الإنسان مثلا يجيء بابنته عارية أمامه وينظر إليها، أخته ينظر إليها وهي متبرجة، ويذهب معهم إلى البحر ويجلس معهم في البحر، وربما بنتها أخته ترقص أمامه. إذا ما شيء من الله حول ولا قوة إلا بالله العظيم. كل هذه الأشياء الآن إذا عرف بها الشخص يقول أن وضوءك منقوض إن لم ينقض ما هو أكثر من ذلك. بكل حال فالمسألة خطيرة جدا. الناس أصبح هذا الشيء عندهم من التحضر. أنا ما عرفت بالإنسان الذي ولا قرد مش هذا رجوعون ولا تقدمون. لا تزيد بالمرأة دامك الدر سبعة وكدر إذا أنت دبي إلى دخل الدار خاصك شي حاجة ما يشوفه مقص. الراديو كيتسد ملي كيدخل الوالد للدار مثلا. الوالد داكشي اللي عقلنا حنا هنا، عقلنا على امور عجيبه، ان مثلا الوالد كيسمع جامع المسجد كيسدوا الراديو، والراديو ما فيه والو، ما فيه غير اخبار، كيسدوا الراديو كل شيء حياء ماشي خوفا، حياء. دابا ان الانسان كان من الناس الان بعض الامور العجيبه في بعض الناس، انه لا يمكن ان يجلس مع المراه عند ابي، زوجته لا يجلس عند مع ابي. إذا كان مثلا دخل لك الأب دخل على الولد، الزوجة تدخل، لا يمكن أن تجلس معنا الأب. يعني كل شيء يقولون الآن تلاشى. ما الغريب أنني رأيت قصة كنت يوما في السوق، كنت جلس عند بائع كتب يبيع الكتب، وكان أقل مدياع فيه أمازيغ أخبار لا يغني لا أتذكر. فرأى أباه قد صعيدا من السوق تحت، فجر حتى وصل إلى ذلك الرجل وأغلقه قبل أن يصل أبوه. وصل أبوه ودخل وجاء بشيء ووضعه في المحل حتى خرج وذهب. هذا رأيته بأمه. وهذا الشخص نفسه هو وابنه ركبت معهم في سيارة يوما، السيارة يقول لها يقول الخطفة بدون القانون بدون كذا. ماذا فعل ابنه؟ أنا في الأمام وذاك الولد أبوه في الوراء والسيارة في الأمام، ثلاثة في الأمام والباقي الوراء. ماذا فعل ابنه؟ صعد ابنه واتكأ والوالد وراءه. ماذا هذه القصة تقول الأغاني؟ كيف ما في الوراء؟ كيف ستوى ذلك الشيء؟ الوالد ذلك الوراء؟ ما كتحسن؟ وتعجب كيف تغيرت الأمور. هذا أغلق المذياع، ليس فيه شيء، والمذياع أصلاً لا يمكن أن يكون فيه شيء مما يمكن أن يكون في أغاني والرقص وكذا. وجاء وهذا كسيط لا وسد ذلك. وشوف كيف تغيرت الأجيال كيف أصبحت وزمان قحية ما بقاش. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. خلاصة الكلام أن الشخص إذا كان معروفا بالفسق وأنه لا يتقي المحارم ولا يفرق بين أي شيء فهذا ينتقد وضوءه. هذا معنى أقول شيء في التربية. شنو التربية؟ الناس الآن احتقروا القرآن واحتقروا المساجد واحتقروا التعليم الديني فولدوا عفاريت. كل شيء يقول ابنهم الجيد يتربى على الدين على الأخلاق على الحياة على الأشماء، فإذا ما تربى على هذا ومضى عليه فإن الأمور تكون على هذا الوجه المطلوب. ولكن الآن شهر جوج ولا ثلاثة من إنسان هنا. إذا خلاصة الكلام أن هذا والحكم والفسق مما يؤثر في هذا الموضوع كما سمعتم، وبهذا تحفظ هذه الفوازيد. نعم، لأن المعروف أن العدالة في كل باب بحسبه. العدالة قاعدة الفقه المعروفة أن العدالة في كل باب بحسبه، والفسق في كل باب بحسبه. الإنسان يكون عادل مؤهل في باب ولا يكون كذلك في باب آخر. هذه المصطلحات من المصطلحات التي لها في لها معانيها بحسب المواضع، ليس لها مفهوم واحد يعم جميع الأبواب.
والنوع الثالث مطلق نص ذكره المتصل من غير حائل إن كان بالغا ولو كان الماس قلت مشكلا، سواء كان المس عمدا أو سهوا التد أولى من الكمرة أو غيرها. فالإطلاق الماس والممسوس لا إن مس ذكر غيره فيجري على الملامسة ولا مقطوع ولو التد، ولا إن كان من فوق حائل ولو خفيفا ما لم يكن كالعدم، ولا إن كان صبيا.
إذن الناقض أو السبب الآخر هو مس القبول، وهذا في الحقيقة قد بني فيه الحكم بحديث بسرة بنت صفوان، حديث المعروف إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، حديث معروف مشهور. والمالكية هنا أخذوا بلفظ هذا اللفظ الذي ورد هنا فعلقوا به الحكم. لكن ورد حديث طلق بن علي وحديث معروف مشهور، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا الأمر فقال وهل هو إلا مضغة أو بضعة منه، وهو إلا مضغة أو بضعة بفتح الباء وليس بكسر الباء، لأن البضعة تطلق على طرف اللحم وبضعة اللحم بفتح تستطر، وهؤلاء القوم بضعة عشر كما يقول ابن المرحل، البضعة بالفتح. ومن الحديث فاطمة بضعة مني، بضعة مني بفتح الباء، وبضعة اللحم بفتح تستطر تكتب، وهؤلاء القوم بضعة عشر. إذا نطقت في اللحم قلت بضعة، وإذا نطقت في غيره من الجزئيات الأخرى قلت بضعة، وبضعة اللحم بفتح تستطر تكتب، وهؤلاء القوم بضعة عشر. قال في هذا الحديث ابن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو لبضعة منه. والحديث هنا هذا أخذ بالحنفية، فالحنفية لا يرون النقد بمس القبول مطلقا، وذهب الشافعية إلى النقد به وبما للمرأة وبقبول المرأة أيضا، عملا بحديث من مس فرجه فليتوضأ. قالوا أن الفرج يطلق على الأمرين معا، هذا الشيء فاصل. يقولون بأن بحديث بهذا الحديث والملك أخذوا بظاهر القبول الذي تقدم ذكره. خلاصة الكلام أن من مس ما ذكر فإنه ينتقض وضوءه، يجب عليه أن يتوضأ. إلا أن حديث علي أيضا لم يغفل في هذا الموضع، بل جمع بينه وبين هذا الحديث بما يسميه الفقهاء بالمناسبة، بطريق المناسبة. وذلك أن المسألة لم يتركوها على ظاهرها، بل نظروا في موجب ذلك، لماذا هذا المس هو الذي، لماذا لا يكون مس مثلا الركبة ولا مس الرأس ولا مس الوجه مما ينقض الوضوء، لماذا خصه الشرع بالذكر؟ لا بد أن يكون ذلك لوصف مخصوص قائم بالمحل لما عهد من أن الأحكام الشرعية لا تتعلق إلا بالأوصاف المناسبة. وعندما نظروا في هذه المسألة قالوا بأن موجب ذلك هو اللذة، بموجب هذا الحكم هو اللذة، واللدة كما هي معروف مضنة خروج ما ينقض الوضوء، فتسلسل عندهم الأمر على هذا الوجه كما هو واضح. جيد، لما استنبطوا هذه المسألة، لما استنبطوا هذا المعنى وقالوا بأنه هو متعلق الحكمي، جمعوا به بين الحديثين، فقالوا حديث طلق فيما لا يكون من اليد محققا لهذا المناط، وحديث بسرة يحكم فيما يكون فيه هذا المناط وهو اللذة، فجعلوا حديث بسرة في داخل الكف وجنب، وفي داخل الكف وجنب الإصبع وجنب الجنب، وجعلوا حديث طلق علي فوق اليد، وجعلوا حديث طلق فوق اليد بما فيه من المناسبة، لأن فوق اليد الأصل فيه كما قالوا أنه لا يشعر فيه باللذة، يلحق بالكتيف ويلحق بغيره من الأعضاء كالرجل وما شابه ذلك، وجعلوا حديث علي في داخل اليد والإصبع وما شابه ذلك كما ترون. وهذا النوع من الجمع يسمى الجمع بالمناسبة. خلاصة الكلام أن المس اليد فيه طرفان مختلفان في قضايا اللذة، الكف والجنب، كف وجنب الأكف يدخل في الأصابع إلى آخره، هذا فيه خصوصية إثارة اللذة مع المس، فخص بحديث بشرة فوق الكف فوق اليد فوق اليد دون هذا في إثارة اللذة، فعمل فيه بحديث طلق. هذه طريقة المالكية، لأن هذا الحديث مناسب لهذا لخلوه من موجب اللذة، وهذا مناسب لهذا لما فيه من إثارة اللذة، فعمل بحديثين، واحد داخل الكف والأصابع وجنب الكف، وعمل بالآخر بما فوق اليد. وهذا هذه الطريقة هي طريقة المالكية في بعض ما تعارضت فيه الأحاديث، يسلكون مسلك الجمع بالمناسبة، وهذا سيتكرر في فروع أخرى، الجمع بالمناسبة، وهذا ليس مذهبهم وحدهم، فالشافعية أيضا لديهم هذا المسلك، يجمعون بين الأدلة المتعارضة بالمناسبة، تقول هذا الحديث مناسب لهذا وهذا الحديث مناسب لهذا، فيعملون بهذا الحديث في هذا الموضع ويعملون بهذا الحديث في هذا الموضع، وبذلك يجمعون بين الحديثين بهذه الطريقة هكذا. إذن فمن مس قبوله بكفه أو بجنبه أو بإصبعه فإنه ينتقض وضوء، وهذا الإصبع ولو زائدا أحس فما سيأتي ذلك. إذا فالحديثان تعارضا ووجه المالكية فيه هذا المسلك، ولم يذهبوا فيه مذهب الترجيح. وإذا جمعت المسائل التي ذهب فيها المالكية إلى الجمع في هذه الفروع الفقه والمختصر، فتجمع من ذلك شيء كثير. الشافعية ما مشوش للجمع، مشوا للنقد مطلقا، ليس كذلك عندكم؟ فقط عند الشافعية. نعم، إذن مذهب الحنفية أنهم لم يجمعوا، إنما رجحوا حديث طلق على غيره لأن أصولهم قضت بذلك، والحنابلة يقولون بالنقد مطلقا على أي وجه ورد، والمالكية كما ذكرتم الشافعية جمعوا وفصلوا في هذه المسألة، ولكن لا أدري هل جمع هؤلاء بالمناسبة أو بغيرها، المهم المالكية جمعوا بالمناسبة، والحنابلة رجحوا حديث بسرة على حديث طلق، والحنفية رجحوا حديث طلق، والمالكية فصلوا وذهبوا إلى الجمع. ومن المعروف في قواعد النظر في الفقه أنه إذا أمكن الجمع فإنه لا يصار إلى الترجيح، بهذا يكون ما قد أخذوه في الجمع بهذا الفرع، وإذا كان ممكن جمع المسائل التي مذهب في الملك إلى الجمع من غير ترجيح ستكون إن شاء الله تعالى نافعة من أراد أن يتوسع في معرفة المذهب. نعم ثم قال نعم نعم هم لم حنبلة ينقضون مطلقا. نعم عند الحنا المعروف عند الحنابلة أنهم ينقضون بالمس، هو المعروف عندهم مطلقا. نعم هكذا قيده باللذة. إذا قد يكون هذا فقط من باب ما يقول به بعضهم، وإلا في المذهبهم هو هذا، هو النقد المطلق. نعم. هو دابا النبي صلى الله عليه وسلم ما صرح بما يدل على العموم، لو أراد النبي أن يدخل المرأة لصرح بذلك، ولكن خاطبهم بضمير الذكور وخص ما اختص به الذكور بالذكر، فتمسك الملكية بهذا اللفظ. إذا مس أحدكم هكذا وصرح باللفظ على ما هو عليه، فأخذوا به في هذا الموضوع. هو هل المرأة لذتها معتبرة هنا وغير معتبرة، وهل هي نفسها اللذة التي عند الرجل وغير ذلك، مسألة تحتاج إلى النظر، لأن ما قرأه قرى معنوية أصلا. لو فعلوا ذلك لعمموا، يقولوا في المرأة ويقولوا في مواطن أخرى في الجسم، سيكون ذلك في مواطن أخرى في الجسم، ولكن لم يفعلوا، فعلم أن المسألة هنا على هذا الوجه تمضي، وهو لقتوا بالاسم وعلقوا بها. نعم 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 نعم، هذا الحديث أخذ به غير المالكية وعملوا به، كل المالكية لا يرونه وتمسكوا بهذا الذي ورد. وهذا الحديث على كل حال بعضهم يقول بأنه هذا الحديث ورد بهذا اللفظ وهو قبول كثيرا، ولم يرد بهذا اللفظ، ونفس ما سئل عن هذا الأمر فأجاب عنه ولم يذكر غيره. ها هو ده بالقياس هنا، هل يجري أو لا يجري؟ ما هو الجامع؟ هل لذة ما اعتبرهاش؟ كنا اعتبرت اللذة لو الحقت به، ولكن تخرج المناط. يعني إذا بدأت أن تنفي الفارق هنا، حقيقة الذكر والأنثى الأصل فيها أنها ملغاة في الأحكام، يعني أن في الفارق هنا وارد لا محالة، لكن لابد من الجامع. ما هو الجامع؟ اللذة؟ لم يصرحوا بهذا. احنا دابا ما كنهضروش مسألة من حيث هي، بس ما بقاش نسعوا النظر هل يمكن فيها الالحاق ولا يمكن، هذا ما كيهمناش. كيهمنا هل المالكيه توجه المذهب المالكي فقط احنا الان، ماشي في بيان وجوه الحديث وما قد يكون محتملا فيها من وجوه ومعان ومذاهب. لا، ما كنشرحوش الحديث هنا، كنقولوا هذا الحديث اعتمده المالكيه بهذا الوجه، وهذا هو وجه قولهم، هذا هو الأمر. أما هل يحتمل أو لا يحتمل، هل يجوز أو لا يجوز، هذه مسألة تتعلق بالنظر العام وهكذا، فقط المذهب هذا هو الذي فيه. نعم لا، ما اعتبروش هما اللذة بمعناها العام، اعتبروا اللذة مع قيد الذكورة، ما اعتبروش اللذة مطلقا مع قيد الذكورة، وإلا فإن أعضاء في الجسم قد تصل لها اللذة أيضا ولم يذكروها، مما يدل على أنهم اعتبروا اللذة مع قيد الموضوع، ولذلك أخذوا باللفظ واعتمدوه في هذا الأمر. نعم، أما اللذة ما اعتبرته، وإلا فكيف يمكنهم أن يجمعوا إلى ما كانش اللذة؟ فاش يمكن يجمعوا بين حديث طلق وحديث بشرة لولا هذه اللذة؟ هذا اللذة معتبرة، لكنهم اعتبروا اللذة مع قيد الموضوع، مع قيد المكان. لا لا، غو كل شيء، غو كل شيء، كل ما في الجسم. نعم. نعم نعم نعم، هذا هو الذي يمضي عليه جميع فقهاء الدنيا. إذا ظهر له ما يفضي إلى القراءة المعنوية يقرؤون قراءة معنوية، إذا ظهر لهم أن هذا الأمر لا يظهر ولا يوجد من الأدلة ما يرشد إليه، يأخذون باللفظ ويبقون الحكم مقتصرا. توجد، لأنه لم تتم العلة هنا غير واضحة بأنها مقصودة، العلة الحقيقية غير مقصودة، وإلا فلماذا سكت الشرع عن المرأة، مع أن كلمة هذه الكلمة التي صرها بها نفسه تخرجها، خرجها الشريعة، خرجها بهذا اللفظ الذي ذكره، أخرجها. لماذا لا يفهمه وهو وصف يستلزم الذكورة؟ الذكورة هذه يؤخذ منها القيد الذي يمكن أن يكون متمسكا لمن يقول بالمفهوم، وليس فقط لمن يقول بأنه لا توجد علة في هذا الموضوع. يمكن المهم المسألة هنا قرأت هذه القراءة لأن الأدلة لا توجد ما يدل على القراءة المعنوية سمسكوا بهذه الجهة. نعم، لأن اللدة في هذا الموضوع لو كانت متقررة لا أخذوا اللدة وألحقوا بها كل ما يلتد به، كل مس في جسمك تلتد به قد يلحقونه به. أن الإنسان يمكن أن يلتد بشيء من أجسامه غير هذا الموضوع وغير حتى هذا الموضع كله، لا عند المرأة ولا عند الرجل. التداد الإنسان مثلا بشفته، التداد الإنسان مثلا ببعض أجزاء جسمه، هذا أمر وارد، أمر وارد، ولكن الشريعة اختارت هذا المكان بلدته فقط وقصر الحكم عليه. أن حتى مثلا باش تجيب واحد العلة وبغيتي تطردها ووجدت أنها لا تطرد في مواقعها تمنعك من إخراجها. فرض مثلا أن الإنسان كالذي يمس شفته ويلتد بذلك، ها، ومن الناس من يمس بعض أطراف جسمه فيلتد بذلك، وهل هذا معتبر؟ لو كان معتبرا لكان الشرع قد نبه عليه، ولكن ألغى هذه العلة فلم تضطرد، فهذا يدل على أنها ليست مقصودة. اقرأ.
ولا إن كان من فوق حائل ولو خفيفا ما لم يكن كالعدم.
نعم، إذن هل النقد إذا كان من فوق الحائل ينقض أو لا ينقض؟ أنت الذي تصرف ينقض؟ إيش قال؟
لا إن كان
من فوق الحائل هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه؟ ولكن بشرط أن لا يكون خفيفا جدا حتى إنه يعد كالعدم. ما هو معيار المعتبر في هذا الباب؟ شو المعرفة باش غادي نعرفوا بأنه هذا الحائل معتبر أو غير معتبر؟ إحساس، لأنه سبقنا قلنا فيما سلف بأن العبرة بالخفة والثقل إنما تكون بالشعور بالطراوة عندما ذكرنا المس. ونفس الحكم نجره هنا فنقول العبرة هنا بماذا؟ بالإحساس. فإذا كان يمر على مثلا توبة على التوب وهو لا يحس بشيء فالأمر واضح، وإذا كان إحساس هذا الشيء خفيف جدا بحيث إنه يخترقه هذا المس ويأتي من داخل هذا الفعل الإحساس فإن هذا يعتبر كالعدم. نزيل.
ولا إن كان صبيا.
نعم واضح.
والخنت المحقق أمره واضح.
الخنت المحقق أمره هو الذي انفصل حاله باعتبار أن الخنت الآن يتنازع الذكر والأنوثة، ولكن علامته الآن رجحت أنه ذكر أو رجحت أنه أنثى. ومعلوم أن هذه المسألة هذه قد وضع فيها الفقهاء بعض العلامات، كاين بث لحية وتدين وحيض إلى آخره، هذه علامة التي ينفصل فيها الذكر عن الأنثى. فإذا ظهرت علامة الذكورة عليه وكانت قوية يوصل إلى الذكورة، وإن كان على غير ذلك الأنثى فإن ظهر حكمه، فإن كان ذكرا نقض وضوءه المس، وإن كان على خلاف ذلك لم ينتقد. المسألة واضحة.
ببطن لكف الماس أو جنب لكف لا بذرعه ولا بذراعه.
نعم ماذا؟
أو بطن أو جنب إصبع.
نعم.
ورؤوس الأصابع كجنب آلاب ظفر.
نعم.
وإن كان الأصبع زائدا حس أي وتصرف
كأحقنا عندك همزة سقطة الماء. وإن كان زائدا أحس فيش الأمزة ستكون وإن زائدا أحس. نعم، هذا هي النسخة الأصلية فيه وإن زائدا أحس، لأن أحس هو الذي يدل على المعنى، أما حس فمعناه استأصل وأزال، قوله تعالى إذ تحسونهم أي تستأصلونهم وتزيلونهم. نعم، زائدا أحس. فإن كان زائدا أحس فإنه يلحق بباقي الأصابع، وذلك لأن كما تقدم أن ذكرنا أن في باب اللمس لا يعتبرون هذا إلا إذا كان على وجه المتقدم، إذا كان يحس. أما في هذا الباب فلأنه لو مس فإن ذلك يؤثر وينقض، ولكن بشرط أن يكون ذا إحساس، لأن هنا فقد فيما سبق أنه لا يشترط الإحساس. فيما سبق في باب اللمس لا يشترط الإحساس، وهنا يشترط. وقد وجهنا ذلك، وقد وجهنا هذا الفرق هنا، فقلنا بأنه في ذلك المكان السابق كان القصد مؤثرا فرجح اللمس مطلقا، لأن له ضميمة تقوى بها وهي القصد. وهنا لا، هنا لا يشترطون القصد، فالمسؤول لا يتوقف على القصد لمعنى كما سبق. فلذلك لما كان هذا الإصبع يحس فإنه يؤثر. نعم.
زائدا أحس أي وتصرف كإخوته وإلا فلا نقدر.
نعم.
ويشترط الإحساس في الأصلية أيضا.
نعم. ويشترط الإحساس في الأصابع الأصلية، فإن كان بها شلل بحيث جمدت ويبست فلا نقدر، لأن كما سبق أن ذكرنا أنهم دائما يربطون هذا الأمر باللذتي، أي موجب اللذتي، فإذا تخلف تخلف الحكم. فإذا ما كانت اليد قد يبست شلت، لأن الشلل لا يكون عند العربي إلا في اليد، يقال شلت شلل الجسم، شلل الجسم هو الفالج، يسمونه الفالج، والشلل اليدي والإصبعي يسمى شللا، وشلت اليد، ومعنى الشلل تقبض اليد وليس العضو ببعض العلل كما قال ابن مرحل. وشلت اليد، ومعنى الشلل تقبض اليد ببعض العلل، هذا هو الشلل. يقول لك مثلا الشلل، الإنسان أصابه الشلل النصفي، هكذا تسمى الفلج في اللغة العربية، ما تسمى الشلل في اللغة العربية، لا يقال فلان المشلول، يقال فلان المفلوج إذا كان نصفه قد توفي وجمد ويبس، صلى الله عليه وسلم والعافية. وشلت اليد، ومعنى الشلال تقبض اليد، تقبض اليد ببعض العلل. فإن كانت اليد شلة بحيث لا يحس صاحبها بشيء، لو جعلت مثلا الإبرة، لو جعلت فيها الإبرة لم يحس بها. وأمراض كثيرة تشبه هذا النوع من الأمراض، أمراض كثيرة كديرها بالمرض، أن الإنسان قد يتوضع الإبرة في جسمه ولا يحس به، صلى الله عليه وسلم. أوزت باعتبار، لا هو دب الذي، إذن هذا الآن لا يعتبر اللذة، إذا كان هذا الشخص لا يعتبر الحائل فهو لا يشترط اللذة. إذا قال مثلا سواء وجد الحائل أو لم يوجد، إذا فهو لا يشترط اللذة في النقد عادة، لأنه إذا كان الحائل موجودا ووضع عليه يده فلا يمكن أن يلتد، وإذا كان لا يمكن أن يلتد ألحقت اليد باطنها بماذا؟ بظاهرها، أن الظاهر إنما أخرجناه لأنه ليس مضنة اللذة. وإذا كانت اليد على الحائل أيضا ألحقت، ألحق باطنها بظاهرها لأنها أيضا قد تجردت من المناط، وهو مضنة اللذة.
ما ذكره من عدم النقد مطلقا إذا كان المس من فوق حائله، رواية ابن وهب قال في المقدمات، وهي أشهر الروايات الثلاث، وهي عدم النقد مطلقا والنقد مطلقا والتفرقة بين الخفيف والكثيف.
هذا هو الرجع، المذهب الثالث هو الرجع، إن في المذهب كثلاثة ديال الأقوال، أنه لا ينقض مطلقا خفيفا كان أو ثقيلا، أنه ينقض مطلقا خفيفا كان أو ثقيلا، لا ينقض مطلقا خفيفا أو ثقيلا، ينقض إن كان خفيفا ولا ينقض إن كان الحائل ثقيلا، هذا هو المذهب الذي فيه. وهذا القول الثالث هو الذي رجح، لأن استصحبنا اللذة فوجدنا أنها تعين على الخفيف وترتفع عند وجود الثقيل. ما خصمكش هذا مذهب أحمد، لا هذا موافق لمذهب أحمد،
لا بظهره ولا بذراعه ولو قصد لذته. ونقل الباجي عن العراقيين النقد بذلك إن قصد لذته، وجعله ابن عرفة مقابلا للمشهور.
نعم، إذا يوجد مذهب آخر كمذهب الحنابلة في المذهب وهو للعراقيين، لكن هذا ليس هو المشهور. نعم.
ثم شرع يتكلم على ما ليس بحدث ولا سبب وهو شيئان.
نقتصر على هذا القدر إن شاء الله تعالى.